بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
النبي الملك
مع فضيلة الشيخ
تركي ابن عبد العزيز العقيل.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة بالله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه اللحظات التي اجتمعنا فيها على خير إن شاء الله، ليس على مصالح دنيوية ولا على طلب أموال ولا على غير ذلك، وإنما نرجو إن شاء الله ما عند ربنا من الفضل والمنزلة لمن جلسوا في بيت من بيوته يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم، فإنه ينزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمته سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. وحديثي إليكم في هذه اللحظات إن شاء الله سوف يكون عن قصة عظيمة في كتاب الله، وكل القصص في القرآن عظيمة وجليلة، ولكن قبل أن أذكر أي شيء يتعلق بها ينبغي أن نعلم أن أهل العلم ذكروا أن القرآن يذكر فيه بكثرة إن لم يكن الكل الحديث عن ثلاثة أغراض شرعية عظيمة. فالقرآن ذكر ثلاثة مواضيع شرعية: الأول الكلام عن التوحيد والعقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا كثير، وفي آيات كثيرة يرد عز وجل على المشركين الملحدين، فيرد عليهم ويبين ما يجب من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا هو الموضوع الأول، وهو أهم المواضيع الفقه الأكبر، معرفة التوحيد والعقيدة. أما الموضوع الثاني فيذكر في القرآن الأحكام الشرعية، أحكام الصلاة وأحكام سائر العبادات، الزكاة والصيام والحج، وكذلك أحكام المعاملات من البيع والشراء، كذلك أحكام الحدود والجنايات التي يتعدى فيها بعض الناس على بعض. فيذكر في القرآن الأحكام العملية. والأمر الثالث أو الموضوع الثالث هو اشتمال القرآن على القصص. وفي القرآن يا إخواني قصص ليست بالقليلة، كثيرة، وهذا يدل على عظم تأثير القصص في حياة الناس، وكذلك فائدتها المهمة وهي الاتعاظ والاعتبار. وإذا أردت أن تعرف منزلة القصص في القرآن الكريم فاقرأ آخر آية في سورة يوسف، آخر آية في هذه السورة، قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، يعني ليست مثل أخبار العامة وسواليف الناس يقولون حصل كذا قيل كذا، وفي كثير منها كذب أو مبالغة. لا، قصص القرآن حق، لأنها من عند الله وليست حديثا يفترى يكذب أو يبالغ فيه أو يحكى شيء ليس له وجود في الحقيقة. لا، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ثم قال: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصص في القرآن هداية ورحمة. إذا كان أهل الإيمان كذلك فإن القصص تزيدهم هداية ورحمة وتوفيقا، ويزدادون بها عبرة. ولهذا القصص في القرآن العظيم يراد بها ذلك، لا يراد بها التسلية وقضاء الوقت، إنما يراد أخذ العبرة والعظة. ومنها قصة هذا النبي الكريم وهو سليمان ابن داود عليهما السلام، فهو نبي الله ابن نبي الله، وهو من نسل يعقوب، ويعقوب يسمى باسم آخر وهو إسرائيل، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله، هذا معنى إسرائيل في هذه الكلمة العبرية، يعني معناها عبد الله. واليهود الآن ينتسبون إلى نبي الله يعقوب، يريدون بذلك إظهار يعني التزكية لهم، فيقال فيهم إسرائيليون، وتسمى دولتهم الغاشمة الظالمة بإسرائيل. وهذه مصطلحات حديثة غربية ليست من شرع الله في شيء، لأن هؤلاء إن صحت نسبتهم إلى إسرائيل فيسمون بنو إسرائيل ولا يسمون بإسرائيليين. ثم إذا نظرت بهم وإذ بنسل يعقوب منهم قليل أو منعدم، وأغلبهم ليسوا من نسل إسرائيل بل هم حثالة هذا الزمان، أراذل الخلق الله، ولكن الله مكنهم بشيء من المال والقوة، ولله في ذلك الحكمة. فيعقوب عليه السلام يسمى بإسرائيل، ومن نسله سليمان، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم، ولهذا إبراهيم عليه السلام يسمى بأبي الأنبياء، لأن من نسله الأنبياء. فابنيه إسماعيل وإسحاق نبيان، وإسرائيل قد كان من نسله أكثر الأنبياء، وإما إسماعيل فليس من نسله إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالحاصل أن سليمان من نسل إسرائيل وهو يعقوب، فهو نبي الله ابن نبي الله، وقيل إنه يكنى بأبي الربيع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما جعل تحت يده من الملك العظيم والرئاسة الكبيرة والقوة والهيمنة والتمكن من الجن والإنس، الإنس الذين تحته والجن ومردة الشياطين كانوا تحت يده يأمرهم وينهاهم، ومن زاغ منهم عن أمره عذبه عذابا عظيما وربطه بالأغلال، فكانوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، كانت القوة بيد هذا النبي الكريم ضدهم. وقد كان منهم مسلمون، قال جل وعلا: ورث سليمان داود، والمراد بهذه الوراثة وراثة النبوة وليست وراثة المال، لأن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فورث من أبيه النبوة، ورث أيضا من أبيه الملك لأن أباه كان ملكا. فلما حصل له ذلك أظهر نعمة الله عليه وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يثني على الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. أوتوا منطق الطير، يعني معرفة لغات الطيور، وآتاه الله مالا وآتاه الله ملكا، وأثنى على الله بذلك، ولم يقل إن هذا الملك لأننا من نسل الملوك وآباؤنا ملوك ورؤساء، لا، هذا يقوله الجاهل، إنما الملك بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء. فآتى سليمان الملك، ولهذا قال إن هذا لهو الفضل المبين من الله سبحانه، ولم يقل هذا لأنني ابن ملك وابن زعيم وابن رئيس. وهذا فيه دلالة إلى أن النعم كلها يجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى. فلا يقول الإنسان هذا بذكائي وهذا باجتهادي وهذا بحنكتي، لا، وإنما يقال هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من كرم الله، هذا من رحمة الله، هذا من جوده سبحانه، هكذا. ولهذا ذو القرنين والملك الصالح لما بنى السد الذي حال بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وكان سدا قويا، قال لما فرغ من بنائه: هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد من فضل الله، ليس بقوتي ولا بجنودي ولا بعتادي، هذا من فضل الله علي. وهذا شأن الصالحين كلهم وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين. قال: علمنا منطق الطير، يعني معرفة لغات الطيور، وهذه خاصية عظيمة لنبي الله سليمان، كان يعرف لغات الطيور، وذكر الله أنه عرف ما تكلمت به نملة حقيرة صغيرة نصحت قومها، فلما تكلمت وعرف ما جرى منها من لغاتها التي لا يعقلها إلا الله عز وجل، ومع ذلك أطلع الله نبيه على لغتها، فالله أعلم إن كانت بصوت وهو الظاهر من الآيات، لأن القول لا يكون إلا بصوت، لكن كيف عرف صوتها وسمع ذلك؟ هذا من فضل الله عليه، وهو الأرجح أنها تكلمت بصوت، لأن الأصل في القول أنه بصوت، لكن لو أن أحدا منا أراد أن يسمع صوت النملة لما قدر على ذلك، والله سبحانه وتعالى أقدر هذا النبي الكريم. فعرف لغات الطير، وعرف أشياء لا يعرفها كثير من الناس، وقال إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني أن لهم قيادات ولهم مقدمات ولهم قلب ولهم جوانب عن اليمين وعن الشمال، جنود وجيش عظيم. وهذا الجيش يتميز بأنه من الجن والإنس والطير والوحوش التي تحت يديه، ولهذا أثنى على الله بذلك وقال إن هذا لهو الفضل المبين. وذكروا أن الطيور كانت تقله وجيشه من الحر، فكانت تحول بينه وبين حرارة الشمس، يعني مثل المظلة عليه، المظلة عليه وعلى جنوده، سخر الله الطيور حتى تكون مثل السحاب تحول بينه وبين حرارة الشمس حتى لا يتأثر بحرها، ويسير في طريقه ويفتح البلاد ويقهر من كان مشركا مع الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الله، كما حصل في قصته مع ملكة سبأ وهي بلقيس، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله سبحانه علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني من كل شيء فيه نفع، كآلات الحروب ومعرفة الطرق وكذلك الاستعدادات، وأيضا ما يتاه الملوك عادة من الخدم والحشم والأموال وغير ذلك أوتيه هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام. ركب يوما في مركبه واجتمع جيشه تحت يديه من الجن والإنس والطير، وإذا بنملة أثناء سيره في جيشه إذا بنملة تتكلم وتقول لقومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمرت وحذرت واعتذرت، أمرت قومها بأن يدخلوا في مساكنهم، ثم حذرت ألا يطأهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عنهم وقالت: وهم لا يشعرون، لا يدرون بأنكم تحت أرجلهم فيطؤونكم ويقتلونكم. فلما علم بمقالتها قال عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها، يعني تبسم فرحا بنعمة الله عليه أن عرف لغتها ونظر إلى قوته وإلى ضعفها وإلى نصحها لقومه. وهذه أشياء لو لم يطلعنا الله عليها لما عرفناها، وهذا يا إخواني من نعمة الله على المسلمين. اللي يقرأ القرآن يجد عجائب وغرائب، والكفار لا يعلمون من ذلك شيئا، ولو حدثت الكفار بذلك وقلت لهم إن نملة عرف كلامها سليمان وأنها قالت كذا وكذا لضحكوا من قولك وسخروا منك واتهموك بالجنون أو بحكايات ويعني سواليف لا قيمة لها. ولكن هذا حق، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه الذي أخبر سليمان بكلام هذه النملة حتى يبين عز وجل ما أعطاه من النعمة لهذا النبي الكريم. فتبسم ضاحكا من قوله ثم قال، وهذا شأن المسلم دائما يتعلق بالله ودائما لا ينسى شكر الله سبحانه وتعالى، وقال: أي سليمان ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا لها من دعوات يسأل الله أن يعينه على الشكر وأن يوفقه للشكر وأن يسر له العمل الصالح، مع أنه من أعظم الناس عملا في زمانه، ومع ذلك يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح وأن يثبته على العمل الصالح وأن يزيده من ذلك. وهذا فيه مشروعية هذا الدعاء العظيم، لأن الإنسان قد يغفل أثناء عمله عن الإخلاص. نعم عمله صالح لله عز وجل في ظاهره، لكن يغفل عن الإخلاص، ومع اعتياد العمل قد يقل عنده الإخلاص لله عز وجل، وما يدري قد يبتلى بالرياء. فلهذا إذا سأل الله ذلك وفقه الله للإخلاص ووفقه للصواب في العمل الصالح وزاده خيرا وثباتا. وهذا شأن الأنبياء عليهم السلام. ثم قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني في الآخرة سأل الله أن يكون مع عباده الصالحين. وهذا إذا كانت هذه دعوة نبي فكيف بحالنا نحن؟ ولهذا المسلم إخوان الكرام أولا يحب الصالحين ويسأل الله أن يدخله معه وأن يجمعه بهم، لأنه إذا اجتمع بهم فهو في أحسن قرار، في الجنة دار السعادة. فعليه أن يحب الصالحين. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. يعني الأعرابي يقول: إنني أحب الصالحين لكني ما أقدر أن ألحق بهم لأن عملي قليل وهم أكثر مني، وأنا أعرابي وأنا عندي مشاغل دنيوية وهم أفضل مني. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. ونحن نقول: نحن نحب الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم، ونرجو أن نكون معهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة، إنه سبحانه جواد كريم. قال جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تفقد الطيور، وكان الهدهد أحد هؤلاء الطيور الذين تحت يدي هذا النبي. وذكروا أن من وظيفة الهدهد وظيفة عظيمة لا يقدرها أحد في هذا الزمان مع التقنية والأجهزة وغير ذلك، وهو أنه كان يتقدمهم وينظر في أماكن الماء تحت الأرض، أماكن الماء التي تحت الأرض أقدره الله على ذلك، يرى الماء من تحت الأرض، هو من فوق يعلم أن هذه الأرض تحتها ماء، فيخبرهم أن هذا الموضع فيه ماء فيأتون ويحفروا ويشربوا من هذا الماء في الصحاري وفي البراري وفي القفار. هذه كانت وظيفته. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم قتل الهدهد، ولهذا يحرم أكله ويحرم قتله، لأنه قد كان له شأن مع نبي الله سليمان، ودين الأنبياء واحد، دينهم هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. فمرة لم يرى سليمان عليه السلام الهدهد، فتوعده بالذبح والتعذيب أو يأتي بحجة وعذر ترتفع عنه هذه الملامة، أو ليأتيني بسلطان مبين. قال عز وجل: فمكث غير بعيد فقال لسليمان، يعني مكث غير بعيد يعني جاء بعد غيبة ليست بطويلة، ثم قال لسليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحطت وعرفت شيئا ما عرفته أنت، وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الرسل لا يعلمون الغيب إلا بما أخبرهم الله به. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني رقيب، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولهذا فمن زعم أن أحدا من الناس يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب بهذه النصوص. فقال هذا الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر صادق لا شك فيه، وهو أن ملكة سبأ كانت امرأة، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن كسرى لما مات ولوا عليهم بنته، يعني فارس جعلوا بعد كسرى الملك بنته ملكة عليه، صارت الملك امرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولهذا فالمرأة قاصرة، ولا يجوز ولا يصح أن تكون على أمور المسلمين عامة، إنما تكون على شيء يناسبها مما يتعلق بالنساء كمديرة لمدرسة ونحو ذلك، أما أن تكون حاكمة وأن تكون قاضية وأن تكون رئيسة البرلمانات ونحو ذلك مما يفعل في دول الكفر أو في بعض الدول الإسلامية، فهذا لا يحصل به فلاح بل تحصل به خسارة. ومع الأسف أن أعداء الإسلام ربما أدركوا ذلك فتربصوا ببعض بلاد المسلمين ونصبوا عليها نساء من المسلمين، هي مسلمة لكن جعلوها هي الحاكمة، هي الرئيسة وهي الملكة، وهذا من ضعف المسلمين وهوانهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى كل حال كانت ملكة سبأ امرأة، وكانت هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله، يسجدون للشمس ويعظمونها ويخافونها ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرشها ذكروا أن فيه من الجواهر وفيه من النفائس الشيء الكثير، ولهذا وصفه بأنه عرش عظيم وقد خصص لها، وأن هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وأن الشيطان زين لهم ذلك. ولهذا كل معصية من ورائها إبليس، وعلى رأس هذه المعاصي الشرك، لا يقع أحد بالشرك إلا بعد تزيين الشيطان له، زين لهم الشيطان ذلك وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لأن الشيطان قد زين له. قال: ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني الشيء المختفي في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، رب العرش العظيم، عرشه أعظم المخلوقات، لا يقدر قدر العرش إلا الله عز وجل، وهو ذو العرش العظيم وهو ذو العرش المجيد. فلما قال ذلك وأخبر سليمان بأن في سبأ من يشركون مع الله عز وجل، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. فألقه إليه ثم تولى عنهم، يعني كن في ناحية وانظر ماذا يرجعون، ما هو ردهم. وكان الكتاب كما بين سبحانه وتعالى أن سليمان دعاهم للإسلام، كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اختصار في العبارة ووضوح في المقصد، والاختصار وقلة العبارة، قد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقلة الكلام دائما واختصارها هو الأولى، لكن إذا استدعى المقام التفصيل فلا بأس. فذهب بالكتاب وألقاه على هذه الملكة، ثم جلس في ناحية من القصر ينظر ما هو ردها. فلما أخذت الكتاب وقد ألقي عليها وهي في مكان خال من قومها، جمعت قومها واستشارته، وقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. أصبته بذلك لأنه من ملك عظيم هو سليمان عليه السلام. قالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وتوني مسلمين. فلما ذكرت لهم هذا الكتاب بيّنت لهم أنها تستشيرهم فيما تفعله، وأنها لا تريد أن تقرر شيئا إلا وهم شاهدين وحاضرين. وهذا يا إخواني أمر وفقت إليه هذه المرأة رحمها الله، لأنها قد أسلمت وفقت لذلك. الاستشارة خير، لكن استشارة من هم ثقات أصحاب دين وتقوى. يشرع لك يا أخي المسلم أن تستشير وأن تستخير. الاستخارة لا تمنع الاستشارة، استخر أي صل ركعتين وادعو الله بطلب الاستخارة، ولا يمنع أن تزيد مع ذلك أن تستشير. وقد قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله بالاستشارة فنحن أولى بذلك. فقالت لهم ذلك، قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني إذا أردتنا في القتال وأحببت أن نذب عنك هؤلاء الجنود فنحن على قوة وعلى مقدرة. ثم أظهروا لها الطاعة المطلقة، قالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت هذه الموفقة العاقلة مبينة أنه لو حصل قتال لكانت هي من تتضرر بالدرجة الأولى، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي الآن عزيزة بين قومها، لكن لو استولى على بلدها سليمان لصارت هي أولى الناس بالذلة والصغار وربما بالقتل، وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال سبحانه: وكذلك يفعلون. صدق الله عز وجل قول بلقيس مع أنها كانت كافرة. فالحق يا إخواني يقبل من أي أحد، سواء كان كافرا أو كان مسلما، والمسلم لا شك أنه أولى بالصواب. فإذا كنت مخطئا ووجهت وتبين لك أنك على زلل فاقبل ذلك ولا تصر على ما أنت عليه، الحق وحق أن يتبع. فالحق يقبل من أي أحد ولو كان كافرا، لكن الكفار في هذا الزمان بالذات لا يأتون في كثير من أفعالهم ولا أقوالهم بالحق، وإنما يفترون ويكذبون. ومن أعظم كذباتهم في هذه الأيام تسمية دين الإسلام بأنه دين إرهابي، دين التقتيل، دين التخريب، دين السرقات والنهبة من الدول الأخرى، هكذا يقولون. وقد كذبوا في زعمه، ومن علم الواقع عرف أن من يعتدون على الناس هم الكفار بالدرجة الأولى، وهذا شيء واضح، لكن يريدون التلبيس على بعض المسلمين وعلى بعض الدول الإسلامية. ثم إذا أرادوا أن يستشهدوا على كلامهم قالوا: لماذا شرع في دينكم الجهاد في سبيل الله؟ نقول لهم: الجهاد مشروع حتى تنتفعون أنتم أولا، لأن الجهاد لا يبدأ به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعى الكفار إلى الإسلام، فإذا أسلموا كف عنهم وأقروا على ما هم عليه من الملك ومن المال ومن سائر الأمتعة، لا يتعرض لهم بشيء. فإن لم يسلموا فإنه يشرع جهادهم، فإن أسلموا كف عنهم. وإذا نظرت إلى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خاضها وبعض غزواته وكل بعض الصحابة بها، كل غزوات عليه الصلاة والسلام قتل من المسلمين ومن الكفار الجميع في جميع هذه الغزوات أقل من 2000 قتيل، يعني ما يقارب 1400 قتيل أو نحو ذلك، لكن أقل من 2000، أقل من 2000 قتيل، مع أن غزوات كثيرة، لأنه ليس المقصود القتل، المقصود إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما الآن فتعتدي الدول الكافرة على المسلمين وتقتل الآلاف وتقتل الناس الآخرين بدون ذنب، ولكن لإرادة الاستيلاء على الأموال يقتلون الصغير والكبير والعاجز والذكر والأنثى، وهذا ليس في الإسلام، هذا دليل على كذبهم. الحرب العالمية الثانية أرسلت أمريكا إلى اليابان قنبلة المشهورة بالقنبلة الذرية، وقتلت بهذه القنبلة أكثر من 80,000، من 80,000 من اليابانيين قتلوا، وبعد ذلك استسلمت اليابان. 80,000 في يوم واحد أو أقل يقتلون، فمن هو الإرهابي؟ أهو المسلم الذي يعبد الله عز وجل، أم هؤلاء النصارى واليهود الذين لا يفتؤون ولا يتوقفون عن الاعتداء على المسلمين؟ فالمقصود إخوانا الكرام أن الله عز وجل صدق بلقيس وقال وكذلك يفعلون، ثم أرادت أن تبعث هدية تستعطف بها سليمان وتنظر لعله يلين عن عزمه عليهم، فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تصانع عن نفسها وتبعث بهذه الهدية، وقد كانت هدية نفيسة، فيها أموال وفيها نفائس وفيها جواهر وفيها أمتعة غالية، ولكن لم تعلم بأن سليمان لم يكن ليقبل منها ذلك، إنما يريد منها عبادة الله وحده وترك الشرك والكفر الذي هو أعظم الذنوب. فلما جاء سليمان يعني الهدية، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، تعطونني مالا؟ فما آتاني الله من هذا الملك وهذه النعمة الكبيرة وتسخير الجن والإنس والوحوش والطيور، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، تفرحون بالدنيا ولا تفرحون قبل ذلك بالدين. ثم قال ارجع إليهم، يعني أمر الرسول الذي أتى بالهدية أن يرجع بها إليهم، لا يريد هداياهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انظروا إخواني إلى عزة أهل الدين، العزة ليست بكثرة المال والعتاد والجلود، العزة بدين الله، العزة بالإيمان والتوحيد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أظهر لهم القوة، لأن دين الله يجب أن يكون أصحابه على أعلى درجات القوة والعزة، ولا يذل أنفسهم، ولا ينافي هذا الأخذ بالرفق، فإن الرفق هو الغالب، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ويعطي الله على الرفق أكثر مما يعطي على العنف. وفي صحيح مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ثم قال سليمان لجنوده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هم سيأتونه مسلمين طائعين بإذن الله. أراد أن يحضر له أحد هؤلاء الجن عرشه، وقصد بذلك حكمة عظيمة ستأتي إن شاء الله في آخر هذه الأخبار. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينتهي هذا المجلس أنا آتيك بعرشه، وإني عليه لقوي أمين. وانتبهوا إلى هذين الوصفين، القوة والأمانة بهما تتحقق المصالح، يعني الأمن، رغد العيش، دحض الظالم، نصر المظلوم، يتحصل ويستتب الأمن إذا كان القائمون على ذلك أقوياء وأمناء. القوة مع الأمان يحصل بهما المقصود وتسلك الأمور مسالكها ويظهر لكل ذي حق حقه، فإذا اختل أحد هذين الشرطين ضعف الأمر ولم يحصل ما يراد. ولهذا في قصة موسى لما ضيفه صاحب مدين وكان رجلا صالحا وعرف أنه خدم بنته، قالت إحدى المرأتين يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة لأنه حمل الحجر الذي كان على البئر، وكان لا يقدر أن يحمل هذا الحجر إلا 10 رجال، ومع ذلك حمله موسى لوحده قوي عليه السلام. وصفته بالأمانة لأنها جاءت وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فأمرها كما ذكر جماعة من المفسرين أن تمشي خلفه وأن تدله على الطريق بالحصى، تدله على الطريق بالحصى، تحذف العصاة إلى اليمين فيذهب إلى اليمين، تحذف العصاة إلى الشمال فيذهب إلى الشمال، حتى يصل إلى بيته. فهو لا يريد أن يراها ولا يريد أن يسمع كلامه، وهذه والله الأمانة، غض البصر وحفظ المحارم والبعد عن ما حرم الله عز وجل. فالمقصود أن القوة مع الأمانة بهما يتحصل المقصود. فقال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا دليل على تفضيل أهل العلم على من سواه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني إذا نظرت ببصرك إلى أقصى ما تنظر إليه ثم رجع إليك الطرف مرة أخرى في لحظة سريعة قبل أن يأتيك نظرك ويرتد إليك، أحضر لك العرش بأمر الله سبحانه وتعالى. وبالفعل فما هي إلا لحظات يسيرة، وإذ بالعرش يكون بين يديه، رأى العرش بين يديه، فلما رأى ذلك أثنى على الله عز وجل، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال نكروا لها عرشها، غيروا شيء من عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سبحان من أتى بعرشها بين يدي سليمان، سليمان في الشام في فلسطين وهي في أقصى اليمن، وفي لحظة واحدة يؤتى بعرشها العظيم، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه. كيف مكن هذا النبي الكريم من هذه المعجزة العظيمة؟ فأمر بتغيير عرشه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ فقالت وكانت على ذكاء وفطرة، قالت كأنه هو، لأنها لا تريد أن تقول هو هو، إذ خرجت من اليمن والعرش هناك، كيف أتى العرش إلى هنا؟ هذا مستحيل. فأرادت أن يعني تقطع احتمال كون هذا العرش هو عرشها، قالت كأنه هو. قال عز وجل أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني أن سليمان عليه السلام أعلم منها وقد أتى بهذا العرش بقدرة الله سبحانه، الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال عز وجل وصدها عن عبادة الله، يعني صدها عبادة غير الله، عبادة الشمس، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. ثم أمر سليمان عليه السلام ببناء صرح من زجاج، وجعل في ممره ماء، وجعل فيه سمكة، فكأنه ماء زجاج وماء من تحته وفيه أسماك. ثم أمرت بدخول الصرح الذي بنه سليمان من زجاج، فلما أرادت أن تدخل ظنت أن هذا ماء، فرفعت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ثيابها، فأخبرت بأنه صرح ممرد من قوارير، يعني من زجاج، فعلمت بعد ذلك كيف جعل الله عز وجل القدرة العظيمة لسليمان، عرشها أوتي به، وهذا الصرح العجيب الذي بني وهي لا تعرف من ذلك شيئا، فعرفت عظم ضعفها وجهلها بعبادة غير الله، ثم أسلمت وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لما رأت هذه القدرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل تحت هذا النبي الكريم، ولهذا نكر عرشها حتى يبين لها عظم قدرة الله، وأن هذا ليس بيد الشمس، هي تعبد الشمس والشمس لا تفعل هذا، ولا تقدر على تعليم سليمان ليبني الصرح العجيب. فعرفت أنها كانت على جهل وعلى شرك وأسلمت هي وقومها لله رب العالمين. وهذا رد كما قلنا قبل قليل على من يصفون الإسلام بأنه دين إرهابي، يعتدي على هؤلاء القوم لما أسلموا، ما دام أنهم مسلمون فقد صارت دماؤهم محرمة ومعصومة وأموالهم محترمة، وليس الإسلام يريد سفك الدماء ولا نهب الأموال. أما قصة سليمان مع الخيل فهي قصة عظيمة، ذكر الله عز وجل أنه أوتي الصافنات الجياد. الصافنات خيول عظيمة تقف الخيل على أرجلها الأربعة وتجعل إحدى يديها على طرف الحافر، وهذا من نفاسة هذه الخيل، ما تقف على جميع يديها ورجليها، وإنما تجعل إحدى يديها على الطرف وباقي القوائم الثلاثة على وضعها على الأرض، والرابع يكون على الطرف، فتسمى بالصافنات وهي من أنفس وأفضل الخيول. فالصافنات هي هذه الخيول، والجياد يعني السراع. قد كان لسليمان هذه الخيول العظيمة وحصل موقف عظيم، ولكنه لما حصل له ذلك تقرب بها إلى الله فعوضه الله خيرا، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. قال عز وجل وهبنا لداود سليمان، هذا دليل أن الله أنعم على داود بسليمان، قال نعم العبد إنه أواب، رجع إلى طاعة الله عز وجل ومنيب ومستغفر وموحد لربه ومتقي لربه. وهذا دليل على أن الغبطة يا إخوان بالولد الصالح، وابن لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع مطيع لله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي يعني آخر النهار، عرضت عليه الصافنات الخيول الجياد السراع، فاشتغل بها وافتتن بها وركبها وامتطاها حتى فاتته صلاة المغرب، حتى غربت الشمس وهو لم يصلي صلاة العصر، عفوا لم يصلي صلاة العصر حتى غربت الشمس. فكان سبب نسيانه للصلاة هو هذه الخيول، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال ربي إني أحببت حب الخير، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن الصلاة والعبادة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني غربت الشمس وحجبت عنا بالغروب حتى توارت بالحجاب، ثم قال ردوها علي، يعني أحضر هذه الخيول. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يقتلها وينحرها ويزيل قوائمها، يعني أنه يريد أن يتخلص منها لأنها الهزة عن طاعة الله عز وجل. وهذا دليل على أنه كان رجاعا إلى الحق، ولما ألهته هذه الخيول لم يقل في المستقبل سأصلح من شأني، وإنما تقرب إلى الله بإزالتها حتى لا تلهي مرة ثانية عن طاعة الله. وهذا ليس بلازم على كل حال، حصل للإنسان مثل ذلك، ألهته مثلا شيء من أمواله وأمتعته، ليس بلازم أن يتلف أمواله، هذا في شرع من قبلنا، لكن هذا دليل على عظم رجوع سليمان عليه السلام إلى الحق وإلى دين الله عز وجل، فنحر خيوله لله سبحانه وتعالى، ولما ترك الخيول الجياد الصافنات ذات الشأن لله عوضه الله بما هو خير من الخيول، وهي الريح التي كانت الخيول فيما سبق تحمله، وصارت الآن الريح هي التي تحمله، غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو يعني أول النهار، مسيرة شهر تمشي هذه الريح بسليمان وجنوده وخدمه وأمتعته فتحملهم في مسافة شهر، يذهب في وقت يسير في أول النهار، مسافة شهر يقضيها في جزء من النهار، مسافة طويلة ومع ذلك في جزء من النهار يسير هذه المسافات الطويلة، وكذلك رواحها شهر، أي مسيرة شهر يكفيها في آخر النهار أن ترجع بسليمان إلى مكانه الذي أراد. فالخلاصة أنه في مسيرة شهر يقضيه في جزء من النهار، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وعلى ما أعطاه الله لسليمان من هذه النعمة. كيف أن الريح تحمله في مسافة شهر تذهب به في جزء من النهار؟ إن الله على كل شيء قدير. ولهذا لما قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه فتنة، ذكروا أن أحد الشياطين صار في بقدرة الله صار في عرش سليمان مكانه وسلب منه الملك، كان هذا الجسد وهو أحد الشياطين في محله، وأثناء وجود هذا الجني سلب سليمان من ملكه، وهذه فتنة من الله سبحانه. وبعد ذلك رجع إليه الملك ثم أناب، أي رجع إليه الملك، وهذه فتنة من الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إليه الملك قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الله ذلك وألا ينزع منه الملك، وأراد أن يستمتع بنعمة الله عليه وأن يسخر ذلك في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. قال سبحانه فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، يعني بكل نعومة، ليست ريحا عاصفة ولا شديدة، وإنما ريح لينة وطيبة. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أراد، أراد أن تسير به إلى الشرق تذهب به إلى الشرق، أراد إلى الغرب كذلك بأمره، بأمره تسير الريح. الله أكبر، سخر الله له الريح حيث أصاب، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء يعني أنها ريح طيبة ولينة وليست بعاصفة، حيث أصاب يعني حيث أراد، أراد مثلا اليمن تذهب إلى اليمن، أراد إلى مشارق الأرض أو مغاربها تذهب به. لما ترك الخيل لله عوضه الله بالريح وهي أعظم وأفضل من الخيول. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد من البلاد، والشياطين كل بناء وغواص. أكذلك الشياطين سخرهم لسليمان، منهم من يبني له ومنهم من يغوص في أعماق البحار ويأتي له بنفائس البحار. انظروا يا إخوان إلى ما أعطى الله هذا النبي الكريم، أشياء عظيمة، أشياء نفيسة، شياطين تحت يده، يأمرهم ببناء، يأمرهم بخدمة في البحار، في باطن البحار أو في ظاهر الأرض يخدمونه ولا يعصونه أبدا. والشياطين كل بناء، يعني يبني له ما يشاء، وغواص في البحار. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي مغلولين وهم العصاة من الشياطين، قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني له أن يتصدق ويفعل ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وليس هذا الأمر ممنوعا عليه، بل إن له مطلق التصرف بأمر الله سبحانه ومشيئته. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ثم قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، حسن المثوى وزلفى قربه من الله عز وجل في الآخرة، وهذا دليل على أنه أعطي هذه السجايا في الدنيا العظيمة والفضائل والأموال، ومع ذلك له عند الله ما له من الكرامة. فهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، والذي أعطى سليمان الملك وسخر له الشياطين وسخر له الريح تحمله وجعل تحت تصرفه ما يشاء من العطاء والمنع، قادر بإذنه سبحانه على إعزاز المسلمين في هذا الزمان وقد أصابهم هذا الذل والهوان. إن الله على كل شيء قدير، وأبشر وأملوا بوعد الله سبحانه الذي سيأتي لا محالة، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد. ونتوقف الآن للأذان ونعود إن شاء الله بعد الأذان. له داود نبي الله أعطاه كذلك حكما وعلما، ولكن كان سليمان أحظى بزيادة الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد ثبت في الصحيح أن امرأتان كان لكل واحدة منهما ابن، فعدا الذئب على ابنة المرأة الكبرى فأخذها، أخذ الابن وذهب به، فاختصمتا إلى سليمان، كل واحدة تقول هذا ابني وهو ابن للصغرى، فقضى داود عليه السلام بأنه للكبرى بقضائه واجتهاده. ثم مرت على سليمان فأراد أن يعرف من هي أمه في الحقيقة، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، يعني نجعل الولد نصفين، نصف الواحدة ونصف للثانية. طبعا هذا لا يمكن أن يقع. فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله، هو لها لأنه ابنها فرحمت، الكبرى وافقت لأنه ليس ولده، والصغرى رفضت ورحمت ابنها وقالت هو لها، فقضى به للصغرى لأن الرحمة ظهرت من الأم الحقيقية، قضى بالولد للصغرى وانتزعه من الكبرى. وهذا من فهم الله الذي أعطاه لهذا النبي الكريم وصار يحكم بين الناس بالعدل. وأيضا من قصة له عظيمة نختم بها، وهي أنه كانت له جواري كثر ونساء، فقال في ليلة من الليالي، وهذا الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90، وفي رواية على 100، لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. في ليلة واحدة يطوف على عدد 70 أو 90 أو 100، عدد كثير من النساء، وهذا أمر في غاية القوة، يدل على ما أعطي هذا النبي من القوة في إتيان النساء. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، قدر الله عز وجل ألا يقول إن شاء الله، حلف بأنه سيطوف على النساء وترد كل واحدة ولم يقل إن شاء الله، وبالفعل طاف على النساء، جامعهن في ليلة واحدة، جامع 90 امرأة في ليلة واحدة، فلم ترد منهن ولا امرأة واحدة إلا امرأة واحدة أخرجت نصف إنسان، نصف مخلوق أخرجت بعد جماعه لها، وباقي النساء لم ترد ولا واحدة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. أي كان سيدرك حاجته وكان سيتحقق له ما أراد لو قال إن شاء الله. ولهذا على الإنسان أن يكثر دائما من قول إن شاء الله في المستقبل، إذا أردت أن تفعل شيء في المستقبل فلتقل إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الظاهر أنهم كانوا يخدمونه ويجالسونه، فكانوا تحت يده، وفي زماننا هذا لا يشرع تحدث مع الجن بإسهاب أو الاستعانة بهم حتى في أمور مباحة، هذا شيء خاص لنبي الله سليمان، أمكنه الله من هؤلاء القوم. ولهذا فالحديث معهم والتوسع معهم يفضي إلى الشرك، لأنه يستعين بهم من دون الله وربما يذبح لهم من دون الله فيقع في الشرك والعياذ بالله. الجواب: المراد بالآية الذين آمنوا بنبي الله موسى عليه السلام وصدقوه واتبعوه، أما من كفر منهم فليس داخلا في هذه الآية، وليس هم شعب الله المختار، هم يزعمون ذلك ويزعمون أن الناس عبيد لهم وخدم لهم، ولهذا من عقائدهم استباحة أموال الناس وأعراض الناس، يعني كل من ليس بيهودي فهو حلال الدم عندهم وحلال المال، ومنزله الذي يملكه ليس ملكا له وإنما لليهودي، ويفعلون هذا ويطبقون في فلسطين. وسيكون لهم يوم بإذن الله ملحمة كبرى بينهم وبين المسلمين، ويتكلم الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. إذا كان الشجر والحجر يقولون ذلك بأمر الله، فأين قولهم إنهم شعب الله المختار؟ هم شعب خبيث، وقد تعدوا على الأنبياء بل تعدوا على الخالق سبحانه وتعالى، فلا خير فيهم، وهم حطب لنار جهنم، ولا يسلم منهم إلا القليل، فيهم عناد غلظة، وكلما أنذروا ونهوا لا ينتهوا. المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، واليهود قالوا سمعنا وعصينا، نعوذ بالله. نعم. هذه واضحة، أن سليمان كان ينظر إلى مملكته، ذكر أهل التفسير أنه كان ينظر من شرفة من قصره ومتكئا على عصاه، فتوفاه الله وهو قائم، والجن ينظرون إليه ويحسبون أنه يراقبهم ويهابونه. فبعد سنة أكلت الأرض عصاه، فثقل عليها سليمان ثم سقط لأن الأرض أكلت العصا، وهذا معنى قوله: إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه التي يتكئ عليها. فلما خر تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني كانوا أذلة سنة كاملة وهم أذلة ولا يعلمون بأنه قد مات، فهذا دليل على أنه لا ينبغي الخوف منهم، ودليل على أنهم لا يعلمون الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا قبل سنة كاملة، ولا يعرفون أنه قد مات حتى سقط بسبب دابة الأرض. فهذا دليل كما بين سبحانه أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني في طاعة سليمان وفي إذلاله لهم وفي كبته لشرهم. نعم. ننصح النساء وننصح أيضا أنفسنا بتقوى الله عز وجل والتأسي بالصالحين. نحن نذكر هذه القصص ليس فقط للرجال وإنما أيضا للنساء، كل درس فيها وكل فائدة للنساء فيها نصيب كما أن للرجال فيها نصيب. والتمسك بدين الله سبحانه والحرص على شكره سبحانه، وأيضا عدم الخوف من الجن. في هذا الزمان خاف كثير من الناس من الشياطين، وذهب جماعات ليسوا بالقليل إلى السحرة والمشعوذين وطلبوا منهم دفع الضر أو جلب النفع. ومع الأسف أن بعض السحرة يعيشون بين بيوت المسلمين ويذهب إليهم أناس، وهذا والعياذ بالله من ضعف التوحيد والعقيدة، لأن هؤلاء السحرة من أذل خلق الله وأضعف منهم الجن. الجن أضعف من هذا الساحر، ولهذا لا تخف منهم. وإذا ابتلي الإنسان بمس فليستعن بعد الله عليهم بالقراءة والنفث. فمهما كان الجن متلبس بهذا الإنس ومؤذيه فإنه لا يقدر على مقاومة القرآن. ولهذا في إذلال الجن لسليمان دليل على ضعفهم وخورهم. وأذكر قصة لأحد أهل العلم وهو لا يقرأ في العادة، لكنه جاءه رجل وقال إن امرأته مصابة بمس، فطلب من هذا الشيخ أن يقرأ على امرأته. فرفض هذا الشيخ أولا، رفض لأنه لا يريد أن يقرأ على النساء ويخشى من الفتنة، ولا يريد أن يفتح على نفسه بابا ثم ينشغل بهذا الأمر. فبعد إصرار وإلحاح هذا الشخص وافق وهو لا يريد ذلك. قال فأحضر هذا الرجل زوجته وصار يقرأ عليه هذا الشيخ بحضور زوجها، وهذا هو المطلوب، لا يقرأ أحد على امرأة بدون حضور محرمها. فأخذ يقرأ على هذه المرأة بآية واحدة من كتاب الله عز وجل. القرآن يا إخواني كله شفاء، ومع ذلك هذا الموفق قرأ عليها بآية واحدة من كتاب الله سبحانه. يقول كنت أقرأ عليها بآية الكرسي، وكنت أقرأ وأكرر القراءة، وهذا أمر مهم، تكرار القراءة هذا يعين بإذن الله على الشفاء ويقربه، يحتاج إلى تكرار ومعاهدة. فكنت أقرأ وأنفث، أقرأ وأنفث بآية الكرسي حتى قرأت عشرات المرات، ما يقارب 180، وأنا أقرأ وأنفث ومستمر على القراءة. يقول فبعد عدة مرات وأنا أقرأ على هذه المرأة تكلم هذا الجني، تكلم وفي كلماتهم سخرية، إذا تكلموا أحيانا يسخرون ويستهزئون من المتكلم حتى يستفزونه. قال هذا الجني يا شيخ ما عندك إلا هذه الآية؟ يعني ما عندك إلا هالآية فقط تكررها علي؟ عندك شيء ثاني؟ أحضره. هو يحترق من القرآن لكن يريد أن يظهر أنه لم يصب بشيء. فقال له هذا العالم الموفق أنا ما عندي إلا هذه الآية وسأقرأ عليك بها وبغيره، والقرآن كله شفاء، لكن تخصص آية الكرسي بالقراءة يكون أقرب إن شاء الله إلى الشفاء. فلما علم هذا الجن الخبيث إصرار هذا العالم على القرآن ونفثه عليه بالقرآن، قال الآن سأخرج منها. وبالفعل خرج منها وشفيت المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بقراءة القرآن ومعاهدة القرآن وتلاوة القرآن. ولهذا من الدروس العظيمة في قصة سليمان عدم الخوف من الجن، وعدم اللجوء إلى السحرة والمشعوذين. وإذا عرفنا أحد من هؤلاء السحرة فانتبهوا يا إخوان، لا يجوز لنا السكوت عنه، لا يجوز لنا نسكت. كثير من الناس يسكت خوفا وهلعا وجبنا وخيانة للأمة، ونحن نقول أبلغ الهيئات وأهل العلم أو إمام المسجد أو أحد الأخيار، لا يجوز لنا أن نسكت على هؤلاء الفجار. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13787.